يقول الشيخ صالح الفوزان في الفصل الثامن من أحكام تختص بالمؤمنات: عند أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمر، يقول الشيخ: الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على الأمة الإسلامية، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. والحج أحد أركان الإسلام، وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد، لحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. وللبخاري عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي الحج أحكام تختص بها المرأة، منها أولا المحرم. الحج له شروط عامة للرجل والمرأة، وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، واضح هذا؟ لكن قول الشيخ هنا شرط، معنى ذلك أنها لو سافرت بغير ذي محرم منها يكون الحج باطل، لأن الذي الحج الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. لكن الصحيح أن المحرم واجب، واضح هذا؟ واجب أن تذهب المرأة بمحرم وليس شرطا، فإذا ذهبت بغير محرم تأثم، ولكن العبادة العبادة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة بغير ذي محرم منها، فهذا مطلق السفر، مفهوم؟ لكن هي أمرت بالحج، أمرت بالعمرة، فإذا فعلت الحج أو فعلت العمرة فكانت العمرة صحيحة، كان الحج صحيح، ولكنها آثمة على أنها ما ذهبت بماذا؟ على أنها ما ذهبت بمحرم منها. لكن يصح أن الحج يكون هكذا، إذا قيل مثلا: لا تحج المرأة إلا بمحرم، لا تحج المرأة إلا بمحرم، فإذا حج بغير محرم فقد عملت عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل: أليس الحج داخل تحت السفر؟ فيقال: إن أمر السفر في أصله مباحا، ولكن الحج في ذاته واجبا، والعمر في ذاتها واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع، أو زوج أمها أو ابن زوجها. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس قال: أنه سمع النبي يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم. لا تسافر ثلاثا، ليس معنى ذلك أنها إذا سافرت أقل من ثلاثا يجوز أن تسافر بغير ذي محرم، لا، لأن العدد لا مفهوم له عند الأصوليين، العدد لا مفهوم له، يعني لا تسافر ثلاثا إذن بمفهوم المخالفة تكون اثنين، لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، مفهوم؟ لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم منها. وفي رواية: لا تسافر مسيرة ليلة بغير ذي محرم منها، مفهوم؟ والأحاديث في مثل هذا في هذا كثيرة، تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم، لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر، لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم ويحميها من آذاهم. لذلك ما يصح مذهب الشافعي وابن حزم أن المرأة يجوز لها أن تسافر إذا كان معها رفقة آمنة من النساء. رفقة آمنة كيف من النساء؟ رجل واحد يضيع هذه الرفقة الآمنة التي تقولون فيها، خاصة بمثل هذا في مثل هذا الزمان، فإنه ينبغي أن يكون هناك رجل مع هذه المرأة يحميها من الفتن، مفهوم؟ ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام، لأن الكافر لا يؤمن عليها، بدليل مثلا يعني مسألة، هل يجوز أن يسافر معها أبوها كافر وهي مسلمة؟ الإمام أحمد يقول لا، مع أنه أبوها، يقول لا، لا تسافر المرأة مع أبيها المشرك. لماذا؟ قال فإنه يفتنها عن دينها، فإنه يفتنها عن دينها. قال ثانيا، وإذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج، لأنه يفوت به حقه عليها. قال في المغني أي ابن قدامة، فأما حج التطوع، يعني المرأة أسقرت الفريضة، فإذا أرادت أن تحج مرة ثانية فإنما ينبغي أن يكون بإذن الزوج. واضح هذا؟ أن يكون بإذن الزوج. أما في المرة الأولى إذا كان مثلا أخوها سيذهب معها في حج الفريضة، مفهوم؟ فلا يشترط إذن، الزوج، كمثل لا يشترط إذن الزوج في الصلاة، يقول لها لا تصلي، هل تطيعه؟ الجواب لا. واضح؟ ثالثا، يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة، يعني يصح للمرأة أن تحج عن الرجل في الحج والعمرة. قال ابن تيمية رحمه الله، يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النبي المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها، المرأة الخثعمية في صحيح البخاري، حينما جاءت فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا الظعن، رجل كبير ما يقدرش أن يذهب للحج ويجلس على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حجي عنه، قال حجي عنه. وأيضا عن أمها كما في حديث بريدة عند أحمد ومسلم والنسائي، أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. إذن ستحج عن أمها، واضح؟ إذن النصوص بيانت أن المرأة يجوز أن تحج عن أبيها وتحج عن أمها. لكن هنا مسألة، هل يشترط أن تكون المرأة حجت قبل ذلك عن نفسها؟ هل يشترط أن تحج هي عن نفسها أولا حتى تحج عن أبيها؟ هذه المسألة بها تفصيل، هذه فيها تفصيل. إذا ما كانت حجت عن نفسها وستحج عن أبيها أو أمها بمالها، هي، فوجب عليها أن تحج عن نفسها أولا لتسقط عن نفسها الفريضة إذا كان بمالها. فإذا لم تكن حجت، هذا أولا، فإذا لم تكن حجت عن نفسها وليس معها المال أصلا أن تحج، إذن أصلا الواجب ساقط، إيه؟ ساقط عنها، لكن ستحج عن أبيها بمال أبيها. قال لها يا بنتي أنا شيخ كبير ما أستطيع أن أحج، وأخوك رايح الحج، خذي الفلوس دي وحج عنه. هل أولا وجب عليها حج عن نفسها؟ لا، هي أصلا فقيرة. هل يشترط حتى يصح حجها عن أبيها أن تكون حجت عن نفسها؟ هذه المسألة فيها خلاف، بين الأحناف والمالكية وبين الشافعية والحنابلة. والصحيح أنه لا يشترط، أن تكون حجت عن نفسها، بل يجوز أن تحج وإن لم تكن حجت عن نفسها، ولكن إذا كان هذا بمال أبيها أو بمال أمها، مفهوم هذا؟ أو كانت حجت قبل ذلك، هذا لا خلاف فيه. لكن موطن النزاع، النقطة الدائرة هذه، موطن النزاع المرأة فقيرة، ما تستطيع أصلا أن تحج، وأبوها يقول لها خذي هذا المال واذهبي حج عني مع أخيك، هل يشترط أن تكون حجت عن نفسها قبل ذلك؟ الراجح لا يشترط. وأما حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام حينما سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صاحب لي، شك الراوي، فقال له هل حججت عن نفسك أولا؟ فقال الرجل لا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا هو النص في إيه؟ أنه ينبغي لمن حج عن غيره أن يكون حج عن نفسه، لكن الصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس كما بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وغيره من أهل العلم، أنه موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن المرفوع يخالف ذلك، فإن المرأة الخثعمية في هذا الحديث الذي رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، المرأة الخثعمية حينما قالت لرسول الله ذلك فما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هل حججت عن نفسك أولا أم لا، وإنما قال لها حج عن أبيك. والمرأة في حديث بريدة حينما قالت إن أمي لم تحج قط أفحج عنها، قال حج عنها ولم يقل لها هل حججت عن نفسك أولا أم لا، واضح؟ فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. حتى لو إيه؟ لا، لو معها مال هذا واجب عليها الحج، ده في رواية الإمام أحمد تكون كافرة. ها؟ يعني أمها ليس معها مال؟ فإذا ذهبت لتحج فحج أمها لها صحيح، لكن هي آثمة في نفسها أنها لم تحج. قال رابعا إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها، فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة. يعني لو أن امرأة مثلا ذاهبة إلى الحج، واضح؟ ذاهبة إلى العمرة، وهي في طريقها إلى الحج وإلى العمرة خلاص تركب الطيارة نزل عليها دم الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ عليها أن تعقد الإحرام كأنها محرمة تماما، واضح؟ يعني تغتسل وتقول لبيك اللهم بكذا بالنسك الذي ستفعله في العمرة أو الحج، ثم تمضي وتفعل كل أفعال المناسك إلا أن تطوف بالإيه؟ إلا أن تطوف بالبيت، ولا يمنعها ذلك، نزول دم الحيض لا يمنع من عقد الإحرام. في الصحيحين من حديث عائشة قال ولدت أسماء بنت عبيس كانت حاملا بمحمد بن أبي بكر، فولدته في الطريق، فقال أبو بكر النبي عليه السلام في ذلك، فسأله في ذلك، فقال النبي أحبستنا هي، يعني هتوقفنا، فقال النبي عليه السلام لأبي بكر مرها فلتستسفر، يعني تضع شيء على فرجها لنزول دم النفاس، ثم لتغتسل وتهل وتقضي المناسك كلها إلا أن تطوف بالبيت، واضح هذا؟ يبقى هنا أسماء ماذا فعلت؟ نزل عليها دم النفاس، ودم النفاس له أحكام نفس دم الحيض إلا في أمور فوارق، مفهوم؟ إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وتهل في كل شيء. وأيضا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي قال مالك؟ قال شأني أني حط، قال لا بأس، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، واضح هذا الكلام؟ قال وجملة ذلك أن يقول ابن قدامة في المغني أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال، لأنه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد، لورود الخبر فيهما قال جابر حتى أتينا ذي الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وعن ابن عباس أن النبي قال النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، لكن لو أنها بعد ذلك حاضت بعد انتهاء المناسك وأرادت الذهاب والرجوع إلى بلدها يعفى عنها أمر طواف الوداع، يعفى عنها أمر طواف الوداع كما في حديث أبي داود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما، فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام ولا تطوفان بالبيت حتى تطهر من الحيض أو النفاس وتغتسل منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهر وكانت قد أحرمت بالعمرة متمتعين بها إلى الحج فإنهما تحرمان بالحج وتدخلانه إلى على العمرة وتصبحان قارنتين. والدليل على ذلك أن عائشة حاضت وكانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي قال ما يبكيك إلى آخر الحديث. وقال ابن القيم رحمه الله والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة ثم أمرها رسول الله لما حاضت أن تهل بالحج فصارت قارنة، ولهذا قال لها النبي يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. إذن يؤخذ مما مضى أن المرأة الحائض والنفساء تفعل كل ما يفعله ليه؟ تفعل كل ما يفعله الحاج والمعتمر إلا إلى أن تطهر من هذا الحيض، واضح؟ ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت فتطوف به. خامسا، ما تفعله المرأة عند الإحرام؟ تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف، واضح؟ بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لألا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامه وهي ممنوعة منه. وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم وليس هو من خصائص الإحرام، ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة زكية من الأطياب. هذا قبل الإحرام، يعني قبل الإحرام يجوز تشترك المرأة مع الرجل في جواز وضع الإيه؟ في جواز وضع الطيب، واضح؟ وهذه هي الحالة المستثناء لوضع الطيب للمرأة. قالت عائشة كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباههنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينهانا. قال الشوكاني سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل. إذن المرأة مع الرجل أيضا يجوز قبل الإحرام وضع الإيه؟ وضع الطيب، واضح هذا؟ لكن بالإجماع ما يجوز وضع الطيب بعد الإحرام. أما وجود رائحة الطيب في البدن وفي الثياب بعد الإحرام هذا لا بأس به. سادسا، عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب إن كانت لابسة لهما قبل الإحرام وهما غطاء للوجه فيه نقاب على العينين تنظر المرأة منهما لقوله لا تنتقب المحرمة عليه الصلاة والسلام، والبرقع أقوى من النقاب، وتخلع ما على كفيها من القفازين إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام وهما شيء يعمل اليدين ويدخلان فيه يسترهما، معروف القفازين الجوانتي، وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها. قال وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوبا، يعني مثلا ممكن يعني المرأة الواجب عليها أن تخلع القفازين كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فتخلع النقاب هذا الذي يربط على الرأس ثم تضع إيه؟ شيء كمثل يسمى بالطرح على وجهها، مفهوم هذا؟ واختلفوا هل يشترط مس الطرح الوجه، هذا طبعا هذه المسألة ما ينبغي أن تورد لأنه يلزم من لبس الطرحة مس الإيه؟ مس الوجه. وأما القفازين ستخلعهما ولكن تجعل اليدين تحت الإيه؟ تحت هذا الخمار الذي تلبس، واضح هذا الكلام؟ كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، قالت كنا نعتمر مع رسول الله كما في الحديث الذي رواه أحمد، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا مروا كشفنا. إذن كانوا يزدلن إيه شيئا على وجوههن. قال ابن تيمية: وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي أن تنتقب وتلبس الكفازين. واضح؟ والكفازان ثم بعد ذلك أراد إيه ابن تيمية أن يبين ما هو الكفازين يعني. وقال ابن القيم: وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. يعني يريد أن يقول لا يستلزم من نهيه عن النقاب كشف الوجه، إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة كان الركبان، وذكر الحديث الذي سقته لك. يقول الشيخ صالح الفوزان: فاعلمي أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما، خاصة النقاب والكفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجل غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما، وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه، لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما. يعني بعض الفقهاء قال لك إيه؟ قال لك تلبس طرح لكن تحط عود عشان إيه؟ طب تحط عود إزاي يعني؟ قال لك تحط حاجة كده، يعني ممكن مثلا نمثل إيه؟ تحط مثلا خشبة كده وتربط بيها إيه؟ دماغها كده، واضح الكلام؟ والعود طالع إيه؟ عامل كده زي الإشارة بتاعت المرور، مفهوم؟ عشان لما تلبس طرحة يبقى طرحة إيه؟ طالعة، نسأل الله السلامة والعافية. من أين أتينا بهذا الكلام يعني؟ هل عائشة رضي الله عنها وأسماء كنا محرمات مع النبي عليه الصلاة والسلام وكنا يزدلن وجهنا بغير هذا الإيه؟ بغير هذا التعنت، نسأل الله السلامة. لكن افهم هذا: المرأة تلبس ما تلبسه في الحلال، وهي محرمة تلبس ما تلبسه هي حلال. يعني مثلا وهي حلال واضح تلبس الايه؟ تلبس النقاب وكل الزي الشرعي، مفهوم هذا الكلام؟ كل الزي الشرعي، النقاب السواد هذا الذي تلبسه، لكن المحرم عليها فقط هذا تحرم به، المحرم عليها فقط ايه؟ هو النقاب والكفازين فقط. أما لبس الجورب وكل هذا الذي تلبسه فهي وإيه محرمة أيضا إيه تفعله، فقط النقاب فقط والكفازين، فلا تقيس هذا على الإيه على أمر المحرم من الرجال لا، فتلبس كل ما تلبسه هي حلال، لكن فقط لا تنتقب ولا تلبس الكفازين، وإنما تزدل شيء على وجهها، أما يديها فتدخلها تحت خمارها. سابعا، يقول الشيخ: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، ولا شفافة لا تستر ما ورائها، وليست قصيرة حسر عن رجليها أو يديها، بل تكون ضافية كثيفة واسعة. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويل والخمر والخفاف وكل شيء، ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء، أحمر أو أخضر أو أسود، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت. ثامنا، ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ابن حزم يقول بوجوب رفع الإيه؟ رفع الصوت، للحديث الذي رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. ولهذا قال ابن عبد البر: ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. وأنت تعرف، لكن الصحيح الوجوب أمر علو الصوت، وأنت تعرف أن التلبية وإن كانت واجبة والواجب يسقط به يسقط بمرة واحدة. تاسعا، يجب عليها في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وألا تزاحم الرجال وخصوصا عند الحجر أو الركن اليماني، وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريبا من الكعبة. يعني كلما كانت بعيدة عن الرجال كلما كان إيه؟ هذا هو الأفضل وهذا هو الواجب، لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسيرهما. إن تيسر يعني تقبيل الحجر فنعم إذن، وإن لم يتيسر فتقبيل الحجر هذا إيه؟ أقل ما فيه أنه مستحب، هذا أقل ما فيه، واضح؟ وقد يكون جائزا. حتى تفعل هذا الجائز أو هذا المستحب ترتكب محرم، ألا وهو الاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال والدخول بين الرجال كي تقبل الحجر، هذا من الحمق وهذا من الجهل. يقول الشيخ: ولا ترتكب محرما لأجل تحصيل سنة، بل إنه في هذه الحالة ليست سنة في حقها، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حازت. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. قال ابن قدامة في المغني: ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام، فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. يعني المرأة إذا كانت تستطيع وإذا كان بقدرتها وخاطرها واختيارها أن تفعل العمرة في وقت أقل زحاما فينبغي عليها أن تفعل هذا، وكلما كانت أبعد من اختلاط أو الزحام كلما هذا كان إيه؟ كان هذا أفضل لها ولدينها. قال الحادي عشر العاشر نعم قال في المغني أي ابن قدامة: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة. الرمل هو الإسراع في الخطى ليس الجري، وإنما الإسراع في إيه؟ الإسراع في الخطى. قال: وليس عليهن الطباع، الاطباع الذي هو كشف المنكب الأيمن، واضح؟ يعني إخراج المنكب الأيمن من الرداء ثم جعله على الكتف الإيه؟ الكتف الأيسر. وهذا إنما يكون للرجال في الطواف الأول فقط، يعني لا يفعل في طواف مثلا الركن الذي هو طواف الإفاضة، ولا يفعل بعد ذلك إذا أردت أن تطوف في غير العمرة، وإنما هذا في أول الإيه؟ في أول الطواف، في طواف القدوم. قال: وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، أي إظهار الجلد في الرمل، ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاطباع تعرض للكشف. الحادي عشر: ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج وما لا تفعله حتى تطهر. تفعل الحائض كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. وذكر حديث عائشة: افعلي كل ما يفعله الحاج. قال الشوكاني: والحديث الظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المراد في البطلان، فيكون طواف الحائض باطلا، وهو قول الجمهور. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا ابن القيم يقولان: هب أن امرأة كانت مع رفقة، واضح؟ وهذه الرفقة تريد انتهى حجها وتريد أن ترجع، وهذه المرأة ما زالت حائض أو بقي عليها مثلا يومان لانقطاع دم الحيض كي تزاول بقية الإيه؟ بقية الحج، لأنها إذا ذهبت معهم وتركت الطواف بطلة حجها، وإذا بقيت وهم ذهبوا وتركوها هذا يضرها، مفهوم؟ يعني مثلا الطائرة بتاعتها هتطلع في اليوم الفلاني، خلاص كده، يوم مثلا 14، خلاص كده، فالطيارة طلع يوم 14 يوم 15 يوم 16. فلو الطياره طالعه يوم 16 والحب طاح لسه لم ينقطع، فهل تترك الطواف وتذهب معهم؟ فلو ترك الطواف وذهبت معهم بطل الايه؟ بطل الحج. ولو بقيت وهم ذهبوا وتركوها هذا فيه ايه؟ اضرار لها. الحكومه السعوديه ما عندهاش يا مرحمين، هيدوها حبس انفرادي ويشحنوها على طول في اي كرتونه على مصر، ما عندهمش الا القصه دي قريش، مفهوم؟ انسى يعني، ما فيش حاجه اسمها تعيط لهم والكلام ده، ما عندهمش القصه دي خالص، مفهوم؟ فهذا فيه اضرار ايه؟ اضرار بها جدا. فماذا تفعل وهي بقي لها مثلا يوم او يومان والطياره بتاعتها طالعه في اليوم ده؟ مفهوم؟ ابن تيميه رحمه الله عليه رخص لهذه المراه ان تطوف وتذهب مع رفقتها وهي حائض. ابن تيميه عقد مبحثا متينا في هذه المساله، كذا ابن القيم استفاد اكثر من شيخه في هذه المساله ايضا في اعلام الموقعين. قال فان هذا من باب صاحب سلس البول وصاحب سلس الريح، مع ان انزال البول هذا ايه؟ مبطل للصلاه، مع ان خروج الريح مبطل للصلاه، مع ان نزول دم الحيض مبطل للطواف. واضح هذا؟ فكل هذا جامع في البطلان. لكن كما ان الضروره اقتضت لصاحب سلس البول وصاحب سلس الريح ان يكمل صلاته لان هذه ضروره، فهذه في حق هذه المراه ضروره، فلها ان تكمل طوافها ثم بعد ذلك تذهب مع رفقتها خشيه الضرر. واضح؟ هذا ملخص ايه؟ ملخص مبحث ابن تيميه رحمه الله عليه. والشيخ ابن عثيمين ايضا يرجح ايه؟ يرجح هذا المبحث. قال الامام النووي رحمه الله، يقول الشيخ صالح الفوزان: ولا تسعى بين الصفا والمروه. هذه مساله ثانيه. اذن اولا الحائض لا تطوف بماذا؟ لا تطوف بالبيت. طب تعمل ايه؟ تقضي كل المناسك. هي راحت مثلا تعمل عمره، خلينا نتكلم في الاغلب، ذهبت لتعمل عمره وهي مثلا خارجه من بيتها، ذاهبه مثلا لتركب الطياره، مفهوم؟ هي مثلا خلاص اغتسلت في بيتها وكل شيء وتريد ان تذهب الى الطائره، ومعلوم انه اذا ركبت الطائره، اذا كانت الطائره ذاهبه الى مكه فورا، فعند رابغ الكابتن بيقول فاضل 5 دقائق على الميقات، فانت بتقول لبيك اللهم بعمره، رايحه تركب الطياره نزل عليها دم الحيض، ماذا تفعل؟ تفعل كل شيء الا الايه؟ الا الطواف. بنقول لها لا شيء عليك، تحفظي ثم اغتسلي، واضح؟ ثم اهلي لبيك اللهم بعمره، واضح؟ عند الميقات، مفهوم؟ ثم بعد ذلك حينما تذهبي هم هيروحوا الى مكه ليفعلوا العمره، مفهوم هذا الكلام؟ وانت تنتظري ماذا؟ حتى ينقطع دم الايه؟ ينقطع دم الحيض، ثم بعد ذلك تقضي الايه؟ تقضي هذا الطواف، مفهوم هذا الكلام؟ هذا مذهب جمهور اهل العلم، هذا مذهب جمهور اهل العلم. ابن حزم ليه كلام تاني في هذه المساله، ليه كلام اخر. ابن حزم قال ايه؟ قال بانها تذهب وتطوف بين الصفا والمروه، تطوف بين الصفا والمروه، واضح هذا؟ وتفعل اعمال العمره الا ماذا؟ الا الطواف بالبيت حتى ينقطع دمها، ثم بعد ذلك تغتسل، يعني تروح مثلا تقعد في الفندق بتاعها، مفهوم؟ او تقعد في مكه تقرا القران والى اخره، مفهوم هذا الكلام؟ تشهد الخير، تسمع محاضره علميه، تقرا في القران، مفهوم هذا؟ حتى ينقطع دمها. انقطع دمها تذهب الى الفندق بتاعها بتغتسل وكل شيء، ثم تاتي لايه؟ ثم تاتي الى بيت الله الحرام فتطوف سبعا، ثم تصلي خلف مقام ابراهيم ركعتين، ثم تاخذ من شعرها قدر انمله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في سنن ابي داود من حديث عائشه، مفهوم؟ ثم بعد ذلك انتهت ايه؟ حلت من عمرتها، مفهوم؟ يبقى أنا عندي هنا إيه؟ قولان. القول الأول هو الشيخ سيذكر إجماعا، ليس فيه إجماع، ابن حزم رحمة الله عليه يقول بهذا، مفهوم؟ ابن عمر له رواية بهذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة. أبي الأحوص له رواية، الذي يحدث عن ابن مسعود له رواية أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، مفهوم؟ هذا ليس فيه إجماع. إذن عندي قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تذهب إذا كانت مثلا امرأة في الحج، ماذا عليها أن تفعل؟ تقضي كل المناسك، تقضي كل المناسك، مفهوم هذا؟ حتى الطواف بين الصفا و بين الصفا والمروة، ستقف فقط على الطواف، فتمكث حتى ينقطع دمها، ثم بعد ذلك تغتسل وتطوف بالبيت، ثم تأخذ من شعرها وحلت بذلك. هذا مذهب الجمهور. أبو محمد بن حزم، وهذه رواية ابن عمر رضي الله عنه وغيرهم من أئمة السلف، قالوا بأن هذه المرأة إذا كانت في عمرة تغتسل وتهل لبيك اللهم بعمرة، واضح؟ أو في الحج لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة في أمر التمتع، أو لبيك اللهم بحجة وعمرة بالمنسك الذي ستفعله، ثم بعد ذلك تفعل كل ما يفعله الحاج وتطوف بين الصفا والمروة، إذن ما بقي لها إلا الإيه؟ إلا طواف بالبيت فقط. واضح هذا الكلام؟ ابن حزم رحمة الله عليه يقول بهذا. مذهب جمهور أهل العلم قالوا لا، إنما الطواف بين الصفا والمروة هذا يكون بعد الطواف بالبيت، صحيح هذا؟ فتفعل كل شيء في الحج إلا الطواف، واضح؟ والصفا، والطواف بين الصفا والمروة لا تفعل هذا أبدا. فلا تقدم الصفا والمروة على الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت إيه؟ هو الأول، هو الأول، ويتبعه ماذا؟ الطواف بين الصفا والمروة، يسمى طواف أيضا. واضح هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ فقال لك ما ينبغي أن يقدم هذا على ذاك. واضح هذا الكلام؟ أرجح الأقوال هو مذهب أبو محمد بن حزم، واضح؟ وهذه رواية ابن عمر كما قلت لك في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليه. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، ومعلوم أنها ستسعى بين الصفا والمروة، وأن هذا من أفعال الحاج، مفهوم؟ فمعنى أن النبي يقول اصنعي كل ما يصنعه الحاج، ومن صنع الحاج الطواف بين الصفا والمروة، فكون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها افعلي كل، فيدخل هذا فيه أيضا. إذن يستثنى الطواف بالبيت فقط. هناك رواية، ولكن هذه الرواية رواية شاذة تفرد بها ثقة عن بقية الثقات، قال افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت وتطوفي بالصفا والمروة. يعني هنا أيضا استثناء من أمرين، بالبيت والصفا والمروة. الشاهد قلت الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن هذه اللفظة إيه؟ أنها لفظ شاذة تفرد بها ثقة عن بقية الإيه؟ عن بقية الثقات. لذلك الإمام البخاري لم يعتمد هذه الإيه؟ لم يعتمد هذه اللفظة. مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثاني أن هناك رواية لابن عمر رضي الله عنه يبين إيه؟ أن الصفا والمروة أيضا يطافوا إيه؟ يطافوا بها. الذين منعوا الطواف بالبيت وبالصفا والمروة احتجوا بهذه اللفظة الإيه؟ احتجوا بهذه اللفظة الشاذة. لكن والذين صححوا الرواية، الذين ضعفوا اللفظة ألا وهي هذه اللفظة الشاذة، ضعفوها. يعني ما ينبغي أن تطوف إيه؟ أن مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، لك لا اللفظة دي ضعيفة. لكن ومع ذلك ما ينبغي أن تقدم الصفا والسعي بالصفا والمروة على الطواف بالبيت. لكن يقال لا، إنما ينبغي عليها أن تفعل كل هذا وأن تسعى بين الصفا والمروة، وما بقي عليها إلا الطواف بالإيه؟ بالبيت. أضف إلى ذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت فقط. ثانيا، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن شيء في هذا اليوم إلا وقال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف بالبيت، قال افعل ولا حرج. إذن السعي هنا يجوز قبل الإيه؟ قبل الطواف، واضح؟ سيأتي هنا كلام للخطابي أنه تأول هذه المسألة لكن تأويله بعيد، لكن هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن المرأة الحائض تصنع كل شيء في العمرة وتصنع كل شيء في الحج إلا الإيه؟ الطواف بالبيت فقط، لأنه هو الذي استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ ولا تسعى بين الصفا والمروة أي الحائض، لأن السعي لا يصح إلا بعد إيه؟ طواف النسك. ما صحيح لا يصح، لكن هذا في الأصل، هذا في أصل الحكم، فهذا في أصل الحكم، أصل الحكم بأنه ما ينبغي أن تجعل السعي قبل الإيه؟ قبل الطواف. قال الشيخ لأن النبي لم يسعى إلا بعد الطواف. قال الإمام النووي في المجموع فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا. ما هو صحيح لو سعى قبل الطواف، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن هذا ليس هو موطن، ليس موطن النزاع، موطن النزاع في امرأة حائض. قال وبه قال جمهور العلماء، وقدمنا عن الموردي أنه قال الإجماع هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وحكم بن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود. قال دليلنا أن النبي سعى بعد الطواف وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. وأما حديث ابن شريك الصحابي قال خرجت مع رسول الله حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيء، فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي هلك وحرج. رواه أبو داود بإسناد صحيح، كل رجاله رجال الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصحابي. وهذا الحديث محمول على ما حمله الخطابي وغيره، وهو أن قوله سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. هو الصحابي لم يفصل هذا التفصيل، مفهوم هذا؟ وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله في تفسير أضواء البيان اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور. سيذكر هنا كلام ملخصه ماذا؟ ملخصه أنه لا يصح السعي قبل الطواف، فنقول نعم ليس هذا موطن الإيه؟ ليس هذا موطن النزاع، لا يصح السعي نعم قبل الطواف، لكن بنتكلم في امرأة حائض، هذا حكم مستثنى، امرأة حائض ماذا عليها أن تفعل؟ قال لها نبينا افعلي ما تفعله الحاج، اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. إذن هنا ستسعى بين الصفا والمروة، إذن سيبقى لها الإيه؟ سيبقى لها الطواف فقط حتى لا نعيد الكلام. تنبيه، لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، لا تشترط لها الطهارة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج. قال في المغني أكثر أهل العلم يرون أن لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال بذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، إلى أن قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت. وروي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. يعني امرأة مثلا ذهبت لتصنع العمرة، بعد أن ذهبت وحرمت وذهبت إلى بيت الله الحرام وطافت وصلت ركعتين خلف مقام إبراهيم، بعد ذلك نزل عليها دم الحيض، ماذا تفعل؟ نقول لها أتم الإيه؟ أتم عمرتك، لأنه لا يشترط في السعي وبين الصفا والمروة إيه؟ الطهارة. الثاني عشر، يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعف من المزدلفة بعد غيبوبة القمر، ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفا عليهن من الزحمة. وهذا يجوز للضعف خاصة، كما في حديث جابر الذي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف وللسقاية. الأصل مثلا بعد أن يذهب المرء إلى عرفة فوقف على عرفة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام حينما غربت الشمس، حينما غربت الشمس عند عرفة نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلف، واضح؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلف، هذا هو الأصل. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فمكث فنام عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الفجر، لكن إلى صلاة الفجر هذا الرجال يصلوا معه عليه الصلاة والسلام، صلوا معه، ثم بعد ذلك إنما يذكر الله عز وجل حتى يسفر النهار، ثم التقط النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر ابن عباس بالتقاط له الجمرات، سبع جمرات، فقال أيها الناس مثل هذا فرموا، ثم بعد ذلك دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى يوم النحر. الشاهد هنا أنهم يدفعون متى؟ بعد الفجر، بعد الإسفار، واضح؟ يعني بعد الفجر يصلوا ثم يقول الأذكار حتى إذا أسفر النهار فيذهبون إلى إيه؟ فيذهبون إلى منى الذي هو يكون في يوم النحر، وسيفعله فيه أربعة أشياء. الشاهد هنا أن النساء والضعفة يجوز لهن أن يذهبن لرمي الجمرات يوم النحر بالليل، ممكن مثلا الساعة 12 بالليل، الساعة 1 بالليل، يجوز لهن ذلك. ليه؟ خشية وقوع الايه؟ الزحام الشديد لهن، وهن ايه؟ وهن ضعاف، او اصحاب الحاجات، كما اذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، واضح؟ وكان هو صاحب السقاية، فيروح هناك ايه يسبقهم عبال ما يجهز المية ومش عارف ايه والسقاية، حتى اذا جاءوا هم في الصباح لرمي الجمرات تكون المية ايه؟ جاهزة لهم، مفهوم؟ اذن اذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعف من النساء أن يدفعنا من مزدلفة في الليل. ذلك في مصنف ابن أبي شيبة من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت لخادمتها بالليل انظري إلى القمر، فقالت لما يا أمه؟ فقالت إن رسول الله أذن للنساء من الضعفة أن يدفعنا بالليل، مع إن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فالأصل أن يدفع الجميع إذا أسفر النهار إلى رمي الجمار، لكن النساء وأصحاب الأعمال إنما يذهبن إلى إيه؟ يذهبن بالليل، واضح هذا؟ لماذا؟ للضعف، لضعف النساء، حتى لا يحتجمن مع من؟ مع أمر الرجال، فيحدث هنا الاختلاط الشديد والمزاحمة وإلى آخره. فقال هذا هو ملخص الإيه؟ ملخص هذه المسألة. الثالث عشر، المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى. هذا حديث في سنن أبي داود. قال في المغني والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، يعني رحم الله المحلقين، قالوا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين المقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين، قالوا المقصرين، في الثالث في الرابعة. إذن ما هو الأفضل؟ التحليق اللي هو بالموس، هذا هو التحليق، الحلق، واضح؟ لو بقي شعر ما حتى ولو كان صغيرا جدا هذا يسمى تقصير، هذا يسمى إيه؟ تقصير، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك المرأة لا تأخذ هذا الحديث على العموم، تقولش رحم الله المحلقين تروح رايحة عند الحلاق تقول له شيل، لا، مفهوم؟ إنما ينبغي إيه؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن هذا، قال تجمع المرأة أصول شعرها ثم تجعلها في مقدمتها، يعني تجيب شعرها كله إلى الأمام عشان تأخذ إيه؟ من شعرها كله، ثم بعد ذلك إنما يكون بقدر أنملة. لكن المرأة تفعل هذا في الحمام مثلا، تفعل هذا لما تروح الفندق بتاعها لكن بترى في الطواف في السعي صفة المروة تلاقي صف نسوان واقف على الطريق كده، تحس ان صف حلاقين واقف كده وكل واحدة معاها المقص بتاعها واضح، وتروح مطلعة شعرها وتروح مجمعها كله وتروح قصاها، او واحدة مثلا اختها ولا معاها صاحبتها ولا حاجة تجمع لها شعرها امام الحجيج وامام الناس رايحين جايين، واضح ما في حياء فضلا عن الدين، وتأخذ من ايه؟ تأخذ من شعرها، هذا حرام لا يجوز. الاصل ان تذهب الى الحمام مثلا، واضح، تجمع شعرها، ان تعذر جدا تذهب الى الفندق تجمع شعرها، مفهوم هذا؟ هذا هو الاصل. المسألة الرابعة عشر: المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها ما كان محرما عليها بالإحرام، إلا أنها لا تحل للزوج، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت، أي طواف الإفاضة، بما يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن. فإن وطئها في هذه الأثناء، طيب، أولا إذا المرأة في يوم منها، يوم النحر اللي هو يوم العيد عندكم، مفهوم؟ يوم العيد عندكم انتوا بتروحوا تصلوا العيد، صحيح؟ هم في هذه اللحظة بيكونوا يدفعون من مزدلفة إلى منى ليصنعوا في هذا اليوم أربعة أشياء: واحد، رمي الجمار، اثنين، الذبح، ثلاثة، الحلق، واضح، وعند المرأة أمر التقصير، الرابع الطواف الإفاضة الذي هو طواف الركن، أربعة أشياء. قدمت هذا، أخرت هذا، افعل ولا حرج. طفت قبل أن تحلق لا بأس، حلقت قبل أن تذبح لا بأس، مش عارف، رميت الجمار قبل الطواف، هذا هو الأصل، لكن طفت قبل رمي الجمار هذا لا بأس لا حرج. إذن تفعل أربعة أشياء، مفهوم هذا؟ بعد رمي الجمار وبعد الحلق وبعد أمر الذبح، واضح، يسمى صارت المرأة والرجل حل إحلالا يسمى بالإحلال الأصغر، واضح، تحليل إيه؟ التحلل الأصغر، بمعنى حل له كل شيء إلا الجماع فقط بالمرأة، والمرأة تحل له كل شيء إلا الجماع فقط، مفهوم؟ بعد الطواف الإفاضة حل له إيه؟ حل له كل شيء ما كان محرما عليه في أمر الحج والعمرة. قال: فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على مساكين الحرم، لأن ذلك بعد التحلل الأول، مفهوم؟ يعني فإن وطئها في هذه الأثناء وجب عليها الفدية، إن وطئها في التحلل الأصغر بعد أن حلت الحل الأصغر، جمهور الفقهاء يقولون، يفصلون، يقولون إذا جامع الرجل امرأته قبل الحل الأصغر، واضح، بطل حجه، واحد، اثنين، عليه ذبح جمل وهي كمان عليها جمل تذبحه، مفهوم؟ طبعا ما فيش ذبح، لكن يروح يدفعه ايه؟ حق، شوف تمن الجمل ده كام ويدفع حق، يبقى بطل الحج. اثنين، عليهم الايه؟ فدية الجمل. ثلاثة، عليهم أن يتموا الحج مع أنه باطل، لكن عليهم أن يتموا الايه؟ يتموا الحج. إذن يترتب على هذا ثلاث أشياء بعد الجماع قبل التحلل الايه؟ الأصغر، مفهوم هذا؟ يعني مثلا جماعة في مزدلفة، مفهوم هذا؟ عليهم ثلاث أشياء، جماعها مثلا في أمر عرفة، في ناس كده في ناس كده، مفهوم هذا؟ يبقى يفعلوا ثلاث أشياء، كل ما كان قبل الحل الأصغر يترتب عليه ثلاث أشياء عند الجمهور: البطلان، ثانيا عليهم الفدية، ثالثا يتموا الايه؟ المناسك. طيب إذا كان الجماع بعد الحل الأصغر فهذا فيه ذبح شاء، اثنين، بطل الحج، ثلاثة، يتموا المناسك، خلاص كده؟ مفهوم الكلام كده؟ نعم، بعد الحل الأصغر، بعد الحل الأصغر وقبل الطواف الإفاضة، مفهوم هذا الكلام؟ إذن خليك معاي، قبل الحل الأصغر إذا جامع الرجل امرأته ما الذي يترتب؟ بطلان الحج، اثنين ذبح الجمل، ثلاثة يتم الحج. خلاص. طيب بعد الحل الأصغر يوم العيد مثلا رموا الجمرات وأخذت من شعرها وذبحوا مثلا، بقي طواف الإفاضة فجمعها، يترتب عليه ذبح شاة، بطلان الحج، إتمامه. خلاص كده. ده مذهب جمهور أهل العلم. الشوكاني وداود الظاهري قالوا لا، لا يتم، لا يستلزم من الجماع البطلان، يكون هو آسم وهي آسمة، هو آسم وهي آسمة، لكن بطلان الحج هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، فضلا على الفدية، فضلا على أمر الفدية. مسألة الفدية هذه في الحج والعمرة يعني فتحت فتحا شنيعا، مفهوم؟ لكن اعلم أن الأصل في أموال الناس العصمة، ما ينبغي إخراج مال إلا بنص، إلا بدليل، مفهوم هذا؟ فالصحيح فعلا كلام الشوكاني وداود الظاهري في هذه المسألة حق، مش حاجة اسمها ما في فدية، بل ليس هناك دليل، حتى وإن كان هناك قول لبعض الصحابة في ذلك، فعندنا الأصل أن قول الصحابي حجة بالشرطين المعلومين، مفهوم؟ ألا يخالف نصا، ألا يخالف صحابي غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، مفهوم؟ الشوكاني وداود الظاهري قالوا إذا جمعها هما يأسمان، لكن الحج صحيح، ما فيش دليل على بطلان الحج، مفهوم هذا الكلام؟ ابن حزم يقول الحج باطل، وما فيش حاجة اسمها يتمه، يتمه إيه؟ ما هو خلاص بطل الحج، فإذا بطل الحج سؤال، معنى أن تقول أتم الحج أو أتم هذه العمرة، واضح؟ إذن العمرة أو الحج إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة، فإذا كانت باطلة فماذا يتم؟ هل يتم باطل؟ وإذا كانت صحيحة في إتمامها فكيف تبطلونه بالجماع؟ فابن حزم يقول لهم الجماع أبطل الحج. طب يعمل إيه؟ قال لك يلبسوا ويأخذوا طيارة ويرجعوا على طول، ده بالمعنى يعني، مفهوم؟ أو يمكثوا إلى أن يذهب إيه؟ إلى أن يذهب الرفقة، خلاص ياخدوا بعض بقى كده يطلع على الفندق وخلاص بطل الإيه؟ بطل الحج، ومش عكس ما تكميل حج أو الكلام ده خلاص. وأما وأتموا الحج والعمرة لله فليس هذا في موطن النزاع، هذا الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن صح منه الحج والعمرة. أصح الأقوال في هذه المسألة كنت أقول بكلام الشوكاني قبل ذلك، لكن أصح المذاهب هو كلام ابن حزم. ولا يقال، الشوكاني اعترض قال فمن أبطل الحج بالجماع سيبطله بقوله تعالى فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث اللي هي مقدمات الجماع حرام، وقيل بأنه هو الجماع، خلاص كده، كلا الأمرين، كلا التفسيرين في الجماع، إذا من حج البيت فلا إيه؟ فلا رفث. فالشوكاني بيقول عايز يعجز القائل بالبطلان، فبيقول فمن قال ببطلان الجماع إذن فليقل ببطلان الجدال. طب ما المانع يعني؟ ما المانع يبطل ببطلان الجدال إذا جادل بالباطل كما قال ابن حزم رحمه الله؟ فإن الجدال قسمان، وهذا تقسيم ابن تيمية وهذا عليه النصوص، جدال بالحق وجدال بباطل، فمن جادل بباطل يبطل حج، إيه المشكلة يعني؟ واضح؟ فمن جادل بالباطل أنت بتقول له إن الله يقول وإن الرسول يقول في هذه المسألة، وهو يتعمد مخالفة الله ورسوله لقول شيخه أو لهواه، يبطل، يبطل حج. فمن حج البيت فلا رفس ولا فسوق، ومن تعمد المعصية التي هي الفسوق بطل حج. إيه المانع يعني؟ أنت هتعجز ليه؟ إيه المانع؟ ليس فيها تعجيز يعني. لذلك فإذا جامع أو جادل بالباطل أو تعمد المعصية، الجماعة اللي على عرفة، اللي بيشرب سجاير قاعد، واللي بيشرب شيشة، في ناس بيجيبوا شيشة على عرفة عند عرفات، لا عجب، والله الذي لا إله غير رأيت امرأة أمام المسجد في 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 مدينة النبي عليه السلام وعملت بتشرب سجاير، امرأة جالسة وهي بلبس الإحرام، كانت عند أبيار علي بإن كانت رايحة مكة على ما أذكر، واضح؟ هذا يبطل الإيه؟ هذا يبطله، أنا ما حجتش، لا ده كانت عمر، مفهوم؟ لكن فعلا بترى هذا الجماعة لما بيزيعوا مثلا في السعودية بتلاقي ناس قاعدين بشيش. في إخوة بيأتوا إليه بيقولوا لي والله بيبقى جالسين بشيش بيقعدين تحت شجرة كده, بفيش عارف شجر هناك ولا زرع ولا حاجة, بيقعدوا تحتيه خمس ستة ولا حاجة, بيجيبوا الشيش, الشيش المعروفة في عند المصريين دي التركيب, ها عامل ممكن تستخدمها سنارة دي واضح كلام, بيركبوها يشيلوا مش عارف البتاعة كده التركيب كده عامل زي التليفون يركب ويخلص مفهوم هذا الكلام؟ حاجة غريبة, إذا رأيت ده تعرف إن اللي قاعد ده مصري. آه ما فيش حد في الدنيا عنده المسألة دي غيرنا بيخترعوا أي يعني المصريين الناس الله السلام العافية أي حاجة يعملوها أي شيء ممكن يتعمل عندهم, ما عندهمش مسألة مانع مستحيل لا ما فيش أي حاجة ممكن يعملها مفهوم؟ فبيصنع يصنعوا كل هذه الأفعال, يصنعوا أشياء عجيبة وغريبة. الإخوة بيأتوا بيحكوا لي حتى أعرف الأخطاء اللي بتقع هناك واضح, بيحكوا لي أشياء عجيبة غريبة. ممكن واحد يكون قاعد على كرسي وجي وقت مثلا رمي الجمرات وروح مسك الكرسي وروح رميه على الجمرات, يقول له خد يا شطان يا ابن, وعمالي فاكر ان الشطان هناك يعني مثلا ده العمود مثلا, طب هذا رمز لهذه المسألة, فاكر ان الشطان تحت فبرميه بقى بالايه بالكراسي, والتانية تروح قلع الشبشب وتقول له خد يا شطان يا ابن, وتروح شتاد ما شتيمة انت تستحي ان تقول. الاخ بيقول لي تقول له بيحدث يحكي لي يحلف لي يقول له والله بهذا بيرموه بالشباشب 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 ايه, هما فاكرين ان مين ان ابليس تحت يعني دماغه هتتفتح يعني, واحد ايه لم مثلا سبع جمرات سبع طوبات حمر كده حكره مفهوم, وعمال ايه بسم الله حاجه غريبه جدا, مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل هذا فرموا حاجات. والله الاخوه بيحكوا لي اشياء غريبه, شوف الجهل اوصل الخلق لايه, نسال الله السلامه والعافيه, حاجه نسال الله السلامه. فالمراه هنا انما عليها ان تفعل هذا الايه, انما عليها ان تفعل هذا هذا الشيء. فالصحيح كما ذكرت لك ان الحج يبطل بايه, يبطل بالجماع مفهوم, وليس هناك تعجيز في امر الجدال, فمن جدل بالباطل او تعمد المعصيه يبطل ايه اهو كما ذكرت لك. فاذا تعمد هذا هذا المعصيه كل الالاف اللي صرفها دي ضاعت هلكت, هذه الالاف كله عشرات الالاف كلها هلكت بمجرد سجاره بجنيه وربع بيشربها كلها هلكت مفهوم. فالصحيح في هذه المساله ان بالجماع يبطل, بتعمد المعصيه يبطل الحج, بالجدال بالباطل يبطل الحج, اما الكفاره فهذا تحتاج الى ايه, تحتاج الى دليل. نعم انا مع الشوكاني في هذه المساله وابن حزم نعم وداود الظاهري على ان مساله هذه تحتاج الى ايه, مساله الكفاره والفديه تحتاج الى نص. قال المساله الخامسه عشر, اذا حارت المراه بعد طواف الافاضه فانها تسافر متى ارادت ويسقط عنها طواف الوداع. هذا كما ذكرت لك بانه ايه, بان طواف الوداع هذا واجب, جعلوا آخر عهدكم بالبيت بالبيت الطواف هذا واجب, لكن قال ابن عباس إلا أنه خفف عن المرأة الحائض, وهذا أيضا في حديث عائشة. المسألة السادسة عشر, المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء, لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنها منهية عن زيارة القبور. لكن احنا ذكرنا بأن زيارة القبور للنساء فيه ثلاثة أقوال, والراجح جواز الزيارة بالشروط التي ذكرناها قبل ذلك. الشرط الأول ألا أن يكون بالزي شرعي, اثنين ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء, ثلاثة أن يكون العلة تذكرة في أنها تذكر الآخرة, أربعة ألا يكون في سفر, ألا تكسر الزيارات لعن الله زوارات القبور, مفهوم هذا الكلام. ثم ذكر كلام الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية في مجموع الفتاوى, قال والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره عليه الصلاة والسلام لأمرين, أولا عموم الأدلة والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل, ثم العلة موجودة هنا. قد ذكرت لك قبل ذلك حديث اتق الله واصبري, وهذه امرأة كانت في المقابر, وعائشة رضي الله عنها حينما لقيها بعض الصحابة فقال ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك, فقالت نعم, ثم رخص في ذلك. ثم ذكر الشيخ مذهب الشيخ ابن باز في مسألة زيارة القبور للنساء. نكون بذلك انتهينا من أحكام المرأة في الحج والعمرة، ونقف عند الفصل 9. في سؤال في نفس المسألة ذاتها؟ طيب جزاكم الله خير. لو المرأة تركت ايه؟ المرأة الحائض تأسم. لا 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 ما في فدية. لا لا ما في، لا تأسم لكن ما في فدية. نعم. مسألة جامع وناسي، قاعدة النسيان الناسي ليس بمكلف، الناسي ليس بمكلف. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. إذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى كل ما هو دون ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالناسي ليس هذا بمخاطب بأمر التكليف، لأنه معذور ناسي، رفع عن أمة السهو، وفي رواية وضع عن أمة السهو والخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما معنى وضع ومعنى رفع؟ رفع القلم عن هذا الناس، ما معنى رفع القلم؟ أي رفع قلم الاسم. واضح؟ أيوة هذا منهجه. إذا كنت لا تعرف قول الإمام مالك بذاته في هذه المسألة لكن تعرف أصول مالك، ممكن ترد دور أصول مالك أنت ما كذبت عليه. يعني مثلا أنت ما عندك نص لمالك قال مالك ولا تشركوا بالله، ما عندكش نص لمالك قال، لكن أنت عارف أصول مالك. واضح؟ مفهوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله في الوراق بإذن الله بعد المغرب. نعم. طب ودي ورقة تتشاف؟ طب أنت أخرت السؤال ليه كده؟ طيب طيب ما هو نص ساعة احنا كنا في درس. يقول